من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في رحاب الحياة تتشابك أرواح البشر كخيوط نسيج متين، تطرز بها لوحات الوجود، فالعلاقات الطيبة هي الزهور التي تزهر في بساتين قلوبنا، تنشر عبير السعادة والرضا، وتظلل أرواحنا بظلال الطمأنينة والسكينة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه الروابط الإنسانية ليست مجرد طرف اجتماعي، بل هي ضرورة حتمية لصحة الإنسان وسعادته. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأولى حلقات برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا في هذا البرنامج أن نطوف في رحلتنا لمن تخصص وبحث ودخل بساتين الإعجاز ليخرج لنا ثمارا يانعة وعطورا جميلة مع سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
بارك الله بكم ونفع بكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. اليوم نتحدث عن العلاقات الطيبة والسعادة، نريد مدخلا لهذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة دراسات علمية كثيرة أجريت في سبيل منح الإنسان السعادة، فطالما اعتقد الناس أن السعادة تأتي بالمال أو بالشهرة أو السلطة أو المتعة أو غير ذلك، ولكن أنا لدي دراسة لجامعة هارفارد، هذه الدراسة استمرت أكثر من 80 سنة، وكثير من العلماء الذين بدأوا هذه الدراسة ماتوا، وجاء بعدهم أساتذة آخرون ليكملوا هذه الدراسة، وربما هذه الدراسة من أطول الدراسات العلمية في تاريخ العلم الحديث.
85 عام.
نعم، يعني لا توجد دراسة استمرت لهذه المدة. هدف هذه الدراسة هو السعادة، كيف تحصل على السعادة. طبعا الباحثون وضعوا معايير معينة للوضع المادي، للصحة النفسية والصحة الجسدية مثلا،
أسباب السعادة المختلفة التي يظن الناس أنها هي بالضبط المدخل لهذا المجال.
بالضبط بالضبط. ولكن تبين لهم بعد دراسة عشرات الآلاف من الحالات، تبين أنت رقم واحد في السعادة هو العلاقات الطيبة كما تفضلت.
يا الله،
العلاقات الطيبة سواء في داخل الأسرة أو خارج الأسرة. الآن حلل العلماء سر هذه النتيجة التي وصلوا إليها، لأنك كما تعلم الدراسات العلمية لدينا نتائج ولدينا تحليل لهذه النتائج،
ثم توصيات بعد ذلك.
طيب، ما الذي يحدث عندما يتمتع الإنسان بعلاقة طيبة مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه؟ يعني هناك دراسة ألمانية تقول إن، وهذه منشورة على موقع DW الألماني، تقول إن الجار السيء يمكن أن يسبب نوبة قلبية قاتلة لجيرانه.
يا الله،
ودراسة علمية. وكلما كان لديك جار طيب وعلاقتك به طيبة، تكون حياتك أفضل وتكون نسبة الإصابة بالأمراض أقل. تصور، يعني حتى الجار يؤثر. لذلك هنا، يعني أنا عندما قرأت هذه الدراسة أول مرة، تذكرت كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي أوصى بالجار، و
قال ما زال جبريل يوصيني بالجار. نعم، حتى ظننت أنه سيورثه.
سبحان الله.
إلى درجة أنه سيكون من أقربائنا الذين يرثون. نعم، وليست أي قرابة حتى.
يعني نعم، لذلك الجار مهم جدا حتى في صحتك النفسية والجسدية.
نعم،
فالعلاقة الطيبة مع الجيران تنعكس على سلامة القلب والدماغ وحتى النظام المناعي.
هذا أيضا دكتور إذا سمحت. نعم، لي ذكرني بدراسة عربية. نعم، تمت في مجلة البيت العربي وهي تابعة للحكومة الكويتية.
نعم،
تتحدث عن أن الارتباط الوثيق بإنسان سعيد،
نعم،
تزيد معه السعادة 15%، والارتباط بإنسان عادي ليس ارتباطا وثيقا بتزيد معها السعادة 10%، في حين أن زيادة الدخل
المال بالنسبة للإنسان تزيد السعادة مع 2% فقط، وهذه الدراسة موثقة في مجلة حكومية عربية،
ويمكن أن تكون نسب أكثر حسب نوع العلاقة. يعني الإنسان عندما يغضب، عندما يكون لديك صديق وتغضب منه، ما الذي يحدث؟ ما هو أولا يعني دعني أعرف السعادة، ما هي السعادة؟
الله، ما هي يعني جميل هذا المقول.
ما هو المقياس الذي اعتمده العلماء؟ الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه لأنه يحبه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، أنني أنا وجدت في هذه الحياة لأن الله يحبني. من محبة الله لعباده أنه منحهم شيء اسمه السعادة، ووضع مؤشر على هذه السعادة من خلال أن الدماغ يفرز مجموعة من الهرمونات مثل هرمون الدوبامين، سماها العلماء هرمونات السعادة. فالإنسان عندما يأكل طعاما لذيذا أو يستلم مبلغا من المال مكافأة مثلا، تجد أن دماغه يفرز هذا الهرمون بغزارة،
فيشعر الإنسان فيشعر بنشوة السعادة.
لذلك سمي المركز الذي يتم من خلاله إفراز هذا الهرمون بمركز المكافأة.
الله.
فالإنسان عندما يتلقى أي مكافأة يقوم هذا المركز في الدماغ بإفراز مجموعة الهرمونات التي تشعرك بالسعادة، وهذا المركز أيضا يفرز هرمون معين يعزز العلاقة بين الطفل وأمه.
الطفل
نعم. الصغير الرضيع عندما تحتضنه الأم
في مرحلة الرضاعة،
في مرحلة الرضاعة وبعد الرضاعة، فإن هذا الدماغ يفرز هذا الهرمون. يقول العلماء إنه يعزز العلاقة بين الأم وطفلها.
الله.
ويشعرها بالسعادة.
جميل.
نعم.
هذا بالنسبة للسعادة.
نعم.
مفهوم العلاقات الطيبة وحدود العلاقة الطيبة كيف تكون؟
نعم. العلاقة الطيبة كيف تنعكس على السعادة؟
جميل.
فأنا عندما أغضب من إنسان جار لي أو إنسان صديق أو من زوجة مثلا أو من ابن، يقول العلماء إن الغضب الناتج عن العلاقات السيئة، ما هو أنا لدي علاقة طيبة يقابلها علاقة سيئة.
نعم.
فالعلاقة السيئة تسبب مشاكل في القلب، عندما يغضب الإنسان وينفعل ويتوتر الذي يحدث أن القلب هذا
يرتفع ضغط الدم وتتحرك الشرايين
أو الدم، نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وهناك هرمون أيضا سبحان الله اسمه هرمون الإجهاد يسمى الكورتيزول.
نعم.
هذا الهرمون يفرزه الجسم أثناء الغضب أثناء الانفعال، والله تعالى زودنا بهذا الهرمون لكي نستعد للهروب أو القتال أو الدفاع عن النفس، هو هرمون مهم جدا.
نعم.
ولكن إذا زاد إفرازه وتكرر أثناء العلاقات السيئة وأثناء الغضب، فهذا يؤدي لتدمير النظام المناعي، ويؤدي يمكن أن يؤدي لنوبة قلبية قاتلة، لأن هناك دراسة أيضا تحدثنا عنها أن معظم النوبات القلبية القاتلة تأتي بعد ساعة أو ساعتين من نوبة غضب،
ليست في نفس اللحظة،
لا يمكن أن تأخذ
مرحلة تفاعلات داخلية حتى تصل إلى مرحلة التأثير المباشر أو القوي.
فلذلك الإنسان عندما يتمتع بعلاقة طيبة فإن النظام المناعي يعمل بصورة أفضل، القلب يعمل بصورة أفضل، ضغط الدم وغير ذلك من هذه المقاييس. بالمقابل فإن الدماغ يفرز هذا الهرمون هرمون السعادة، لأن هناك دراسة يابانية أيضا، أنا أحاول أن أربط جميل. لك عدد كبير من الدراسات. هذه الدراسة تقول إنك بمجرد أن تتحدث بكلام طيب مع إنسان تشعره بالإطمئنان والفرح والسرور، فإن هرمون السعادة يزداد في دماغه.
الله.
فالكلمة الطيبة تعطيه نوع من المكافأة، وكأنك أعطيته مبلغا من المال. وهنا أنا لابد أن أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
والآية كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. جميل.
تؤتي أكلها كل حين.
الله.
والحديث النبوي والكلمة الطيبة صدقة. فأنت عندما تتحدث بكلام طيب مع إنسان فكأنما أعطيته مبلغا من المال، لأن الذي يحدث فيه أن مركز المكافأة ينشط أثناء الكلام الطيب، وبالتالي هذا أحد مقاييس السعادة التي رصدها العلماء وقالوا إن العلاقة الطيبة الابتسامة أيضا تعطي نفس الأثر. أنت عندما تتبسم فإن الدماغ يصدر أيضا أو يفرز هذا الهرمون، هرمون السعادة.
جميل.
وهنا يعني العلماء اليوم يربطون بين مركز المكافأة وبين الابتسامة. النبي ربط بينهما، ماذا قال؟ وتبسمك
في وجه أخيك،
في وجه أخيك صدقة.
الله.
صلى الله عليه وسلم.
يعزز العلاقة الطيبة ويفتح القلوب قبل أن الأذان والكلام مجرد الابتسامة.
لذلك يقول الخبراء إن ابتسامة الطبيب نصف الشفاء أحيانا.
الله.
يعني عندما تدخل إلى الطبيب مبتسم ويطمئنك أن وضعك سيكون جيدا، الحالة الصحية لا تخشى، الأمور تمام، نصف الشفاء 50% من الشفاء.
هذا أيضا كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة لا يلقونه إلا هاشا باشا، أي متبسم
طلق الوجه.
والنبي عندما دخل عليه رجل أعرابي
صلى الله عليه
وسلم وكانت ترتعد فرائضه، فقال النبي له هون عليك.
نعم.
لماذا أنت خائف؟
نعم.
أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمك.
وسط الله عليه وسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه من هذا المنطلق، من بالابتسامة، يقابله بوجهه كاملا، يسلم عليه بكلتا يديه بحميمية كاملة رغم أنه أول مرة يقابله. هذا منهج نبوي أصيل في مسألة التعامل مع الناس.
وكان أكثر الناس تواضعا،
لا يعرف في مجلسه، فكان نعم. الناس تسأل أين رسول الله فيكم،
صلى الله
فلم يتميز في مكان ولا منصب ولا عرش ولا كرسي.
نعم.
دكتور، لعلك أشرت في الكلام نعم. إلى أن العلاقات الطيبة ليس تأثيرها نفسي كما يعتقد المتابعة فقط.
نعم.
العلاقات الطيبة تأثيرها جسدي أيضا، فهل لنا أن نعرف التأثير الجسدي على الأمور النفسية؟ نعم. بعد فاصل قصير نذهب إليه ونعود إن سمحت لنا.
طيب.
فنريد أن نتعرف عليه أكثر. فاصل متابعينا ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار القرآن. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم.
دكتور، لعلنا قبل الفاصل كنا نتساءل عن التأثير الجسدي نتيجة العلاقات الطيبة أو
نعم.
ما ينتج عن سواء كانت السعادة أو الغضب. العلاقة جيدة في سعادة، العلاقة سيئة في غضب. هل التأثير فقط نفسي أم هناك تأثير جسدي يظهر في صورة أمراض أو حتى تعزيز للصحة في حالة السعادة؟
أكيد أي علاقة إذا كانت طيبة تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.
جميل.
يعني مثال على ذلك، أنت في حياتك الزوجية عندما تكون العلاقة طيبة بين الرجل وزوجته مبنية على المودة والمحبة والسكون والرحمة، ما الذي يحدث؟ يقول العلماء إن العلاقة الطيبة بين الرجل وزوجته ترفع وتنشط النظام المناعي في مواجهة الأمراض.
إذن تطيل العمر البيولوجي.
وتطيل العمر.
جميل.
الشيء الثاني أن العلاقة الطيبة لهذا الإنسان في بيته مع زوجته أو أولاده تقيه من شر النوبات القلبية، وبنفس الوقت المتزوجون الذين يتمتعون بعلاقات طيبة يكونون أقل عرضة للأمراض بما فيها السرطان أكثر ممن هو غير متزوج
وليس لديه
تلك العلاقة الطيبة.
جميل.
فإذا نحن هنا أمام نتيجة جسدية تأخذها مباشرة.
الله.
من نتائج العلاقات الطيبة. العلاقة الطيبة مع الإنسان ماذا تعني؟ تعني أولا أن القلب مرتاح،
رائع.
لا لا تعني أن أيضا هرمون الإجهاد في الحد الأدنى تعني أيضا أن الخلايا المناعية تعمل بطريقة أفضل. لماذا؟ قلنا إن النظام المناعي يتأثر جدا بالعلاقات السيئة وبالغضب،
والعكس للإنسان الذي يعيش في مجتمع مليء بالسكينة والسلام والمحبة. رائع.
لأننا كما قلنا الله زود الإنسان بهرمون اسمه الكورتيزول.
نعم.
هذا الهرمون عندما يفرز بكميات كبيرة نتيجة القلق، نتيجة التوتر،
نعم،
نتيجة العلاقات السيئة، فإنه يربك النظام المناعي، يربك النظام المناعي، النظام المناعي يصبح أضعف، وبالتالي تغزو الأمراض الجسد. النظام المناعي لا يستطيع أن يتصدى لهذه الأمراض أو هذه البكتيريا والفيروسات.
نعم. إن سمحت لي ونحن نتحدث عن العلاقات الطيبة، نعم، الإنسان ربما يكون لديه علاقات طيبة في محيط معين،
نعم،
لعلهم أصدقاء، زملاء العمل، نعم، ربما الزوجة، ربما الوالد والوالدة، ربما الأبناء، ولديه في نفس الوقت علاقات ليست طيبة مع أشخاص آخرين،
نعم،
في محيط نفس المحيط أو محيط آخر، نعم، يعني ربما الإنسان نفسه داخل عائلة يكن لأولاده كل الحب والسعادة، ثم يكون بينه أو الزوج والزوجة بعض المشاحنات، نعم، والأمور غير الجيدة. كيف يوازن الإنسان بين تلك العلاقات الطيبة والعلاقات السيئة في نفس المحيط أو في محيطين مختلفين؟
هو الـ 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 الإنسان ينبغي كمؤمن أن يعتمد أولا على التسامح.
الله.
فالتسامح ما الذي يفعله في الجسد؟ يجعلك مرتاح نفسيا ومريح للقلب، لأن دراسة جامعة هارفارد وجدت أن الإنسان المتسامح يعيش معدلات عمر أطول،
يقلل من الغضب ويقلل من المشاكل في العلاقة.
بالضبط.
هذا الإنسان المتسامح.
متسامح. فأنا دائما أقول إن المؤمن كل علاقاته مبنية على التسامح، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
نعم.
حتى أعداؤه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوه وأخرجوه ومكروا به وتآمروا عليه، يوم فتح مكة عفى عنهم
صلى الله عليه وسلم،
فجسد لنا التسامح،
أرقى صور التسامح.
بالضبط. الحقد علميا غير مفيد للقلب.
هنا سؤال، نعم، أيضا مهم جدا. من يتخيل أو، نعم، يتصور أو يتحدث بأنه إنسان عصبي أو إنسان، نعم، لا يطيقه الناس أو إنسان، نعم، هو، نعم، عدواني بطبيعته، يقول هكذا في وسط أصدقائه، نعم، ويتخيل أن هذا من باب المباهاة ويصنع بينه وبين الآخرين حاجزا، نعم، هذا الإنسان هل له أن يتغير؟ وإن كان على نفس الصفة الآن، هل يمكن بتدريب معين بقناعات معينة يتغير من صفة العداوة إلى صفة المحبة والسلام؟ سيدي،
كل واحد يقول لك أنا إنسان عصبي وهذا خارج عن إرادتي، الله خلقني هكذا، هو يخالف فطرة الله. لماذا؟ الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها،
لا تبديل لخلق الله.
نعم. فالإنسان فطره الله على حب الصدق والتسامح والعدل والإحسان، هو مفطور هكذا،
قيم الجمال. الله.
قيم الجمال. نعم. حتى هناك دراسة يعني خارج هذا المجال ولكن ذكرتني بها، كانوا يدرسون الكذب والخطأ في الدماغ، فتبين أن منطقة الناصية هنا مقدمة الدماغ عندما يكذب الإنسان تنشط هذه المنطقة بشكل كبير، وعندما يتكلم الصدق هذه المنطقة تكون هادئة.
الله.
فهذا
قول القرآن الكريم، ناصية كاذبة خاطئة.
أحسنت.
الله.
الشاهد هنا أن هذا العالم ماذا قال؟ قال إن الكذب يتطلب من الدماغ أن يصرف طاقة كبيرة، على عكس الصدق الذي لا يتطلب أي
يصنع
طاقة.
حبكة، يصنع دراما، يصنع سيناريو، يصنع قناعة، يصنع تأثير. الصدق، نعم، أحكي رواية، أحكي ما حدث يعني، نعم، لا يحتاج إلى مجهود يعني.
فالعبارة التي أود أن ذكرتني بها هنا التي وصل إليها هذا العالم، قال إن دماغ الإنسان مبرمج منذ أن خلق، مبرمج على الصدق.
الله.
فإذا الله عز وجل وضع برمجة خاصة في دماغ الإنسان مبنية على الصدق على التسامح، على العفو، على الإيمان بالله. جامعة أكسفورد مثلا
رائع.
عملت دراسة وجدت أن الأطفال الصغار مبرمجون منذ أن يخلقوا على الإيمان بالله،
كما عرضوا مجموعة صلى الله عليه وسلم
كل مولود يولد على الفطرة. فهذا الطفل الصغير عندما تحدثه تقول له إن الكون نشأ بالمصادفة والكائنات جاءت نتيجة نظرية التطور وكذا وكذا وكذا، وجاءوا بمجموعة أطفال أخبروهم إن هذا الكون له خالق هو الله وأن الله هو الذي خلق الكائنات، وجدوا أن الطفل الذي يتلقى معلومات تفيد بأن الله هو الخالق كان دماغه منسجما مع هذه المعلومة، بينما الطفل الآخر الذي قالوا إن كل شيء وجد بالمصادفة والتطور وغير ذلك وجدوا اضطرابا في دماغه غير منسجم مع المعلومة التي يتلقى. فخرجوا بنتيجة، وهذا منشور على موقع جامعة أكسفورد، قالوا إن الإنسان مبرمج ليؤمن بالله
بالفطرة. وهذا ما قاله القرآن،
وهذا ما قاله القرآن.
وأخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم،
قالوا بلى،
قالوا بلى شهدنا. إذن الشهادة ولله الحجة البالغة، أن الإنسان معروف بأنه يعني أعطى العهد لله بأنك أنت الله الرب الخالق.
بالضبط. لذلك الإنسان الذي يقول أنا عصبي لا أستطيع، لا، هو لم يحاول. هو لو قرأ القرآن وقرأ هذه الدراسات العلمية وبدأ يدرب نفسه على العفو ويتذوق لذة التسامح.
لنعود دكتور إلى العلاقات البشرية في أول صورة الله، في صورة آدم وحواء، الذين نحن جميعا نكرر تلك النسخة الأبوية الجميلة من آدم وحواء. الله قال في القرآن بأنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا والغاية لنسكن إليه، ليس لنعاديه، ليس لنحاربها، ليس لنخيب. هذه النفس البشرية التي خلقت سواء كان صديق أو أخ أو زوجة أو كذا، هذه الصورة الأولية البكر في الحياة الأولى لآدم والمودة والرحمة القائمة بين الزوج والزوجة أو الأب والأم الأول حتى، فهذه العلاقة التي يرجى أن تستنسخ أو التي فطر الإنسان عليها في البداية. كيف نعيد الإنسان إلى هذه المرحلة البكر في العلاقات؟
السكون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة.
نعم، نحن الآن كل واحد يحلم أن يبني بيتا.
جميل.
لماذا؟ ليسكن فيه.
نعم.
ما معنى يسكن؟ السكون يعني الاستقرار، السكون يعني الحماية، يحميك هذا.
نعم.
هذا البيت يحميك من شر المطر، من شر الرياح، من شر الشمس إلى آخره. السكون أيضا فيه نوع من الرضا، يعني الإنسان عندما يسكن في بيت، هذا من معاني السكون.
الله.
عندما تسكن في بيت حتى لو كان ضيقا تجد نفسك تقول لا، تقنع نفسك أن هذا البيت واسع، حتى إذا كان البيت يعني فيه مشكلة ما تحاول أن تتأقلم معها. فكأن الله هنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن العلاقة الأولى بين سيدنا آدم وبنا حواء علاقة السكون، فهذه يجب أن نعممها على كل إنسان بينه وبين زوجته، تكون العلاقة السكون.
رائع.
بينه وبين أبنائه، وبينه وبين المجتمع تكون علاقة رضا، فيها رضا، فيها مودة، فيها محبة. لاحظ الإنسان الأطول عمرا، يعني دراسة هارفارد. نعم. التي نتحدث عنها، وجدوا أن الذي عاش فوق 80 سنة، هذه نتيجة مهمة، يعني ربما من أهم نتائج التي وصلت لها هذه الدراسة، الذين عاشوا فوق 80 سنة، يعني وصلوا لعمر 80.
نعم.
هؤلاء جميعا عندما تم سؤالهم عن موضوع العفو والتسامح فأظهروا قدرا كبيرا من التسامح، كانوا متسامحين، وأن الذي كانت يعني علاقاته سيئة مليئة بالحقد، حب الانتقام، بالحسد إلى آخره، كان معدل الأعمار دائما أقل.
هذا دكتور يعني أخذنا إلى سؤال مهم جدا هنا، وهي مسألة الميراث. نعم. الذي يتخيل بأنه ورث من أبويه أو من مجتمعه أو من أصدقائه نعم. عداوات، وأن هذا ليس نتاج تفكيره هو، أو أن الأبناء يجدون البيئة التي يتربون فيها مليئة بالأخذ والرد والغضب وينفعلون مع ذلك ويأخذون هذا المنحة من الحياة ويقولون جبلنا على ذلك من الأب والأم أو من العم أو من الخال أو ما نسمعه ليلة ونهار. وهذا ما يعكسه الأباء والأمهات على أبنائهم عندما يعودون إلى البيت من العمل، يحكون عن مشاكل وأحقاد ومؤامرات ومكائد، يعني هكذا نسمعه في الحياة. كيف يخرج هذا الابن متسامحا لديه السلام الذي ننشده الآن وهو أتى من هذه البيئة؟
هي آية تحل لك هذه المشكلة، آية قرآنية حبذا لو الكل يفهمها ويحفظها ويطبقها. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا كل إنسان: إذا أردت الرحمة عليك أن تطبق هذا القانون، فليعفوا وليصفحوا.
الله،
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟
هذه في أي موقف عظيم نزلت هذه الآية؟ من يتحمل ذلك منا الآن؟ ولنعود إلى سبب نزول هذه الآية دكتور، مع أبي بكر الصديق لما قذف في بنته عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يتصدق عليه، يعطيه الماء يتكفل به، وإذا بهذا الرجل يرد هذا الفضل لأبي بكر الصديق في صورة أنه خاض في عرض بنت، فقال لن أعطيه بعد اليوم. فالله يقيم الميزان مرة أخرى ويعيده لأبي بكر الصديق،
يعلمنا
يعني كيف تقطع المعونة وكيف تقطع العطاء والمدد لهذا الرجل لأنه تكلم في حق ابنتك. فتلك الآية فليعفوا وليصفحوا.
ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك اعفو عمن ظلمك، اعفو عمن ظلمك وأعطي من حرمك، أعطي من حرمك.
هل سهل تطبيقه؟ هو أمر نبوي، مطالبين بقدر الاستطاعة إلى تنفيذه، لكن هل سهل أم يحتاج إلى مجاهدة؟
والله القضية لا تحتاج إلى قناعة فقط، أن تغير نظرتك للحياة. أمر سهل جدا، الدين كله متاح وسهل، وكل من يقول لك هناك صعوبة حقيقة هو يضيق رحمة الله.
نقف هنا دكتور عند هذه البشرة الجميلة بأن الأمر سهل وميسر لتطبيقه خاصة في مسألة العلاقات الطيبة. فاصل ونعود لنكمل هذا الكلام الجميل. متابعينا في كل مكان، فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
عدنا إليكم متابعينا لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور، قبل الفاصل تحدثنا عن التحديات التي ربما تقف أمام الإنسان خاصة في مسألة العلاقات الطيبة، ولعل هذا ما يجعل الشيطان سواء كان من الجن أو من الإنس يحول بين السكينة والهدوء للإنسان، فيحاول أن يدخله في معتركات كثيرة في الحياة. من التحديات الأسرة وما تنقله من مشاعر سلبية للأبناء وشحناء كثيرة بين الأبناء، ولا نصل إلى مرحلة لعلها من الخطورة بمكان بأن تصنع بين الابن الكبير والصغير أو بين الأبناء بعض العداوات نتيجة الكلام المتفرغ. كيف نعيد ميزان الأسرة إلى التربية الصحيحة على تكوين علاقات طيبة؟
سيدي، كما قلت لك، العلاقات المبنية على التسامح، العلاقات الطيبة المبنية على العفو والتسامح تحل كل المشاكل. مثال على ذلك، اليوم هناك ابن يسيء لأبيه، وهذه ظاهرة، عقوق الأبوين منتشرة يعني. هناك زوجة تسيء لزوجها والعكس، لذلك
النمط موجودة في الحياة.
حالات الطلاق تصل إلى 40% في بعض الحالات يعني،
نعم،
وأحيانا إلى 50% في بعض المدن والمجتمعات. نعم، ما سبب هذه الحالات وهذه الشحناء وهذه البغيضة؟ عدم فهم القرآن الكريم، أنا بنظري هكذا. انظر معي إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ودائما عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا يجب أن تنتبه أن الخطاب لك ولي،
نعم،
أنك أنت المقصود وليس الناس الذين عاشوا
من 1400 سنة. وهذا نداء من رب العالمين، نعم، الخالق الذي
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب ما هو الإجراء العملي؟ ربما تعجب، يعني هل قال لك مثلا اضغط عليهم، عنفهم، اشتمهم، كذا، اخرجهم؟ لا، ماذا قال لك؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الإجراء المطلوب منك وإن تعفوا، سبحان الله، وتصفحوا،
نعم،
وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني عفو وصفح، صفح أن تنسى وتسامح، ومغفرة أن لا يبقى في قلبك ذرة حقد على هذه الزوجة أو هذا الابن، على الرغم من يتحدث هنا عن عداوة.
نعم نعم،
يعني أنت تتخاطب مع إنسان عدو لك،
والآية لم تتحدث أبدا عن رد ولا حتى حذر.
أبدا أبدا،
نعم،
حتى لاحظ القرآن كله متناسق مع هذا، هذه الحقيقة،
السياق، نعم.
يعني مثلا وإن يريدوا أن يخدعوك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كثير من الأصدقاء اليوم يمكرون بك، ومنهم من يحاول أن يعني يسيء إليك، يحاول أن يأخذ رزقك ظنا منه أن هذا الشيء جيد. فهؤلاء كثير من الناس يتعرضون للخداع اليوم. ما هو الحل؟ وإن يريدوا أن يخدعوك ماذا قال؟ ما هو؟ فإن حسبك الله.
الموضوع ليس عندك أنت،
فوق عند الله.
الله.
فعندما تنظر دائما للأمور نظرة باتجاه الآخرة، تقول أنا أمامي موت، أمامي نزول إلى القبر، أمامي يوم سأقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة،
نعم،
فكل هذا يجعلك تتسامح وتعفو،
نعم،
وبالتالي تجد أن المشكلة الكبيرة جدا حلت في دقائق معدودة،
تحل المشاكل.
بالضبط بالضبط. يعني انظر إلى الأزواج،
إن سمحت لي دكتور، نعم، ويعني الوقت يمر سريعا، نعم، معكم، نعم، ولكن، نعم، نعم، من أبدى تسامحا في قصة قابيل وهابيل وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وهنا قتل. ولعل هناك من يستند إلى أنه لما تساهل في حقه وتسامح كان مصيره القتل، والآخر كان هو الذي يعني أخذ من الحياة نصيبا.
هو لم يتساهل في حقه،
نعم،
يعني هو إذا أراد أن يقتله هذا ليس حق له،
نعم،
ولا تقتل النفس التي
لم يدافع عن نفسه حق. ولم يرد العداوة بعداوة ولا الإساءة.
هو لا، يعني هو لم يقل له أنا لم أدافع عن نفسي،
نعم،
هو قال
لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني
ما أنا ببسط
يدي
إلي أخاف الله رب العالمين.
أيوة، يعني هو دافع عن نفسه ولكن تجنب القتل. يعني هذه أعلى درجات الله التسامح.
الله.
إنسان جاء ليسرق بيتك ويمكن أن يقتلك، فأنت تدافع عن نفسك وقادر أن تقتله ولكن تتجنب قتله.
تريد المال، خذ المال،
خذ المال، خذ كذا، ولكن فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسامح كثيرا، ولكن لا يعني ذلك أنه كان يترك حقا له ويترك الأمور هكذا. لا، النبي كان حريصا على الحق، وكان حريصا، ولكن كان يتسامح في أمور الدنيا،
نعم،
كل ما يتعلق
هناك حدود الله لم يكن
يتسامح بها،
نعم.
بينما الأمور عندما تتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا الأمر من حقوق الله.
جميل.
عز وجل.
دكتور، لعلك أشرت أيضا تحت تسجيل أو تحت الهواء،
نعم،
في بشريات لمن يتسامح بأنه الله يعوضه في الدنيا وليس في الآخرة، وتأتي البشريات بعد مسألة التسامح والعفو مباشرة.
أنا قلت لك لم أتسامح مع شخص طوال عمري إلا بعد هذا التسامح جاءني رزق ما.
الله.
دائما قاعدة، يعني، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده. يقول سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
الله.
جميل. فأنت عندما تتعرض لسرقة أو لعملية نصب واحتيال، فعندما طبعا أنت تحاول أن تأخذ حقك، عندما تعجز وتتسامح وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ثق تماما أن الله سيعوضك 10 أضعاف، هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة
بغير حساب.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
جميل هذا.
فلذلك التسامح، أنا أريد أن أركز على موضوع التسامح والعفو. والعفو اسمه من أسماء الله، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ جميل.
في الختام دكتور، نريد منكم رسائل مباشرة ومعكم الميكروفون والكاميرا كمان، اللي توجه رسائل للأسرة، الأب والأم في تربية الأبناء حول هذه القيمة، ماذا تقول لهم؟
والله بالنسبة لأي إنسان لديه أسرة، أقول له يا أخي الحياة قصيرة جدا. الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنا أنصح أي إنسان لديه مشاكل في أسرته أن يتذكر الموت، ويعلم أن الموت قد يأتي غدا. فهذه الفترة التي سأعيشها، التي هي يوم، لا تستحق كل هذا العناء وكل هذا الهم وكل هذه المشاكل. بالعكس، أنا أتسامح ويعني أعفو عن الناس وأصبر على أذاهم، عسى أن يعني يترحموا علي عندما أموت، وعسى أن أجد هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عندما يعفو، قيمة العفو هي نوع من أنواع الصبر على فكرة.
نعم،
العفو
انتصار على رغبات النفس في الانتقام. نعم. والعودة.
فسيدنا يوسف، أنا يمكن أن يعني أختم معك بهذه اللفتة الإيمانية الرائعة. سيدنا يوسف عفى عن إخوته، صح؟
نعم.
فماذا كانت النتيجة؟ قال لما قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا
وإن كنا لخاطئين.
نعم، ماذا قال لهم؟
لا تثريب عليكم.
نعم.
اليوم
يغفر الله. ثم قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالقضية ليست واسطات، يعني الله لم يكرمني لشخصي أنا، لا، بسبب التقوى والصبر. فالعفو هو قيمة عليا من قيم الصبر، وهذا الصبر كما تعلم ليس له جزاء إلا الجنة. جميل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويوم القيامة كل إنسان في الدنيا يتعرض لمشاكل في بيته، في أسرته، في محيطه، يتذكر هذه الآية التي سينادى عليه بها من قبل الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
الله.
فالصبر له فوائد عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندما يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا التصور ينبغي أن يضعه كل إنسان في رأسه عندما يواجه أي مشكلة. ففي مواجهتك لهذه المشكلة لا تنظر إلى من افتعل المشكلة، لا تنظر إلى الزوجة أو الأولاد أو الجيران أو كذا، دائما اجعل نظرتك لله عز وجل، للقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وبالتالي هذا الأمر يجعلك مثل سيدنا يوسف، أراد إخوته أن يجعلوه في غيابة الجب،
فكان عزيز مصر
وآتاه الله الملك سبحانه وتعالى.
هذا التسامح الداخلي عند يوسف عليه السلام.
نعم.
حتى عندما أراد أن يتحدث عن إغواء الشيطان. نعم. إخوته، لم يقل هم أولا، بل قال بعد أن نزغ الشيطان بيني
وبين إخوتي،
وتكلم عن نفسي أولا ويرفع عنهم الحرج، ويقول بأن الشيطان ليس من فعلهم هم. وهذا في قمة التسامح والكرم الذي كان بسببه أو بأسباب كثيرة غيره من العفة وغيرها أن صار عزيز مصر وصار على خزائن الأرض. يعني كلمة أخيرة دكتور، ماذا تقول حول العلاقات الطيبة والسعادة في حياة الناس؟
والله أقول: إذا أردت السعادة فعليك أن تحسن علاقاتك مع الناس، ولا تنتظر من أحد أن يأتي ليصفح عنك ويتسامح معك ويكرمك. لا، أنت أكرم الناس ولا تنتظر المكافأة. أعف عنهم ولا تنتظر أن يقول لك شكرا. تصدق عليهم حتى لو حرمك، حتى لو حرمت من كلمة جزاك الله خيرا، تصدق عليه واجعل نظرتك دائما لله سبحانه وتعالى في كل سلوكك في هذه الدنيا.
أشكركم شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب وهذه المعلومات الجميلة، نفع الله بكم. متابعينا في كل مكان، في ختام رحلتنا بين أروقة العلاقات الطيبة نجد أنها ليست مجرد روابط اجتماعية، بل هي نبض حياة، فهي تضفي على أيامنا بريقا من السعادة وتفتح لنا أبواب الرزق والبركة. فلنحرص على زراعة بذور المحبة والتسامح في قلوبنا، ولنجعل الكلمة الطيبة زادنا في مسيرتنا، فبها نرتقي وبها نسعد وبها نسعد من حولنا. في نهاية هذا اللقاء كل تحية والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز. شكرا لكم سعادة الدكتور على هذا
بارك الكلام. الله بكم ونفع بكم.
من أسرار الوحي.